أسلوب حياة. وبما أننا في 2019 ومواقع التواصل الاجتماعي بقت هي أسلوب حياتنا، استنوني على راديو تسانات أف أم، هكون معاكم حنان هشماوي عشان نتبادل مع بعض تجاربنا المنشورة على السوشيال ميديا في برنامجكم أسلوب حياة.
خليك أونلاين في أسلوب حياة مع حنان هشماوي كل يوم ثلاث الساعة 5:15 مساء على تسعينات أف أم.
يا مساء الخير على كل مستمع ومتابعي تسعينات أف أم في كل مكان، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسلوب حياة. هكون معاكم من هندسة الصوت محمد حافظ، وأنا على الهواء حنان هشماوي كل يوم ثلاث من الساعة 5:45 للساعة 5:15 عصرا بتوقيت القاهرة. في الحقيقة أنا عايزة أقول لكم أنا النهاردة محظوظة جدا، وفي نفس الوقت زعلانة برضو. هقول لكم ليه أنا محظوظة. أنا محظوظة عشان حلقة النهاردة اللي هي بعنوان عمل المرأة بعد الزواج بيتزامن مع نفس الأسبوع اللي بنحتفل بيه بيوم المرأة العالمي اللي كان يوم 8 مارس. أما بقى زعلانة ليه؟ فده أنا زعلانة علشان خاطر النهاردة أنا بختم السيزن بتاعي اللي هو الحلقة التامنة في تسعينات أف أم، لكن إن شاء الله بوعدكم بلقاء تاني بعد رمضان. كل سنة وإنتم طيبين. يوم 8 مارس يوم العالمي للمرأة، لازم دايما نتذكر إن كل وراء رجل عظيم امرأة أعظم، سواء كانت أم أو زوجة أو أخت أو ابنة. المرأة هي المربية، هي اللي بتبني الأسس والمبادئ وبتغرس القيم والأفكار. مرأة جاهلة حتى لو متعلمة لكن أفكارها متحجرة تساوي مجتمع متخلف. المرأة هي من تقود الحياة دون أن تدري، وتواجه الرياح العاتية فلا يدري بمعاركها سوى وسادتها. هي التي تدفع الآخرين نحو القمة دون أن يدركوا، ثم تهنئهم على نجاحهم في الوصول إليها. كلنا متعودين إن الراجل بقى بيعيش حياته بأسلوب عملي جدا. الطبيعي أو اللي كان طبيعي في مجتمعاتنا العربية إن الراجل هو عمود البيت من الناحية المادية، هو اللي بيشتغل وبيصرف ومتكفل بكل مصاريف البيت، من لبس وأكل وشرب وفواتير وعلاج وكل الحاجات اللي احنا عارفينها. والست هي اللي بتكون مسؤولة عن الرعاية والتربية والمسؤوليات الداخلية للبيت. بس الطبيعي ده بقى اتغير خالص، وما بقاش هو الطبيعي ولا حاجة في الوقت اللي احنا عايشينه. الحياة بقت مشاركة بين الراجل والست في كل حاجة، سواء في الشغل أو الرعاية أو الاهتمام وكل حاجة. وفي الوقت ده كمان بقيت تشوف أكتر من وزيرة في أي تشكيل وزاري، وسيدات أعمال ومستثمرات كتير في أي مجتمع تجاري. جوه كل شركة وكل مؤسسة وكل مصنع هتقابل ستات وبنات كتير ناجحين وفخورين بشغلهم وبيعملوا على أكمل وجه. بس لأن كل وضع جديد بيلاقي اللي بيستقبله صح وبيستفيد منه، وبيلاقي برضو اللي ما بيقدرش يستوعبه. عمل المرأة لقى استحسان واستجابة من ناس كتيرة جدا، كمان لقى معارضة من ناس كتير باختلاف وجهات النظر. بس الحقيقة بقى دلوقتي بتقول إن الوضع الاقتصادي بقى صعب جدا على الجميع، والسيد بتاع زمان مبقاش سهل أبدا إنه يشيل البيت على كتافه من غير مساعدة أمينة. بس هل أمينة أصلا عندها استعداد تنزل تشتغل وتساعده؟ وهل السيد حيوافق؟ ده اللي هنشوفه مع بعض في حلقتنا النهاردة. وسؤال حلقتنا بيقول: أنت مع أم ضد عمل المرأة مع الجواز؟ وحسبكم تفكروا في السؤال، وهنتظر تعليقاتكم من خلال صفحتنا على فيسبوك أو مداخلتكم الهاتفية على رقم 010-427-894. نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني عشان نقلب في التايم لاين ونشوف الناس كاتبة ايه عن موضوعنا النهاردة. فاصل ونسمع منازل لأصالة ونرجع لكم تاني، خليكم لاين.
انتم مع اسلوب حياه مع حنان عشماوي على تسعينات اف ام.
ورجعت لكم من تاني، واول فقر من فقرات حلقتنا النهارده عن عمل المراه بعد الجواز، وهتكلم فيها عن اهميه عمل المراه للمراه نفسها، او وجهات نظر السيدات في فكره الشغل عموما. لان زي ما انتوا عارفين، زي ما في بنات وستات كتير قوي بتحارب عشان تحافظ على حق المرأة في العمل والنجاح والاستقلال، في كمان بنات وستات كتير مش مقتنعة بفكرة عمل المرأة، وشايفين انهم لهم دور مختلف في الحياة عن العمل والكسب المادي. الفكرة كلها هنا ان الست ليها طموحها واحلامها وخيالها في مستقبلها الخاص بيها، وليها طلبات واحتياجات كتير زي اي حد. طلبات دي بيتكفل بيها أهلها زي ما بتكفله بتنفيذ طلبات الولد. بس الفرق هنا بقى إن الشاب أو الولد بعد ما بيخلص تعليمه بيبدأ في رحلته لطموحه وأحلامه واستقلاله المادي، وهو بقى يجيب احتياجاته براحته وبيستقل عن تحكم الأهل في مصروف، وبيبدأ يكبر وبيتطور ويكون نفسه لحد ما يتجوز وبيبقى رب أسرة، وهو اللي متحكم في مصروف البيت برضه وصاحب القرار. أما البنت فبعد تعليمها كانت بترمي كل اللي بتتعلمه وبتفضل تحت سيطرة أهلها وحدود مصروفها، لحد ما بيجي السيد اللي هيسيطر عليها ويحدد لها مصروفها وطريقة حياتها الجديدة، سواء كانت بقى الحياة دي مرفهة أو كانت صعبة. ومن هنا جاء الاعتراض وحملات التوعية بحق المرأة في العمل والمساواة. يعني إيه؟ أنا كإنسانة ليا طموح وعندي حلم ضيعت فيه أكتر من 15 سنة، أرمي كل ده مرة واحدة كده واتخلى عنه؟ وليه أفضل عمري يعني تحت سيطرة أو تحت التحكم المادي لأهلي وبعدين جوزي، ما إني أقدر أشتغل وانتج وساعد في مصاريف بيتي كمان؟ ومن هنا ظهرت أول وجهة نظر، وهي المؤيدة والمطالبة لعمل المرأة. طب قبل بقى ما نشوف إيه وجهة النظر اللي كانت مؤيدة وبتطالب بعمل المرأة، هناخد شوية تعليقات جات لي على السؤال الحلقة النهاردة اللي بيقول انت مع ام ضد ايه عمل المراه بعد الجواز. معايا اسماء مرمر بتقول مع. تمام يا اسماء، اشكرك جدا. ايمن نور الدين بيقول مع طبعا، طالما مش هياثر على دورها كأم. كلامك جميل جدا يا ايمن، اشكرك جدا. نور صالح بتقول ضد في اغلب الاحوال ومع في اقلهم، يعني عمل بسيط بجوار البيت لا يؤثر على التزاماتها كأم ومسؤولة، أما غير ذلك فليه. نرى الكثير من الوالدات اللي هي الأمهات يعني بيضعن أولادهن في الحضانة، يعني لغة عربية فصحى، أولادهن في الحضانة أو مع أحد الأقارب من أجل العمل. شيء عجيب، هي بتتعجب طبعا إن إزاي يعني. كلامك في كتير من الصحة جدا يا نور. فعلا لو لازم أنا هضطر إن أنا أسيب ابني في حضانة لوقت طويل، لأ يبقى ما ينفعش، يبقى أنا ابني يبقى أولى بي إن أنا أقعد بيه يعني. كلامك جميل جدا يا نور. آية عرفي صديقتي وصديقتي البرنامج بتقول لكل ست شخصية مختلفة وظروف مختلفة، فبالتالي في ستات بتحب تشتغل وستات تانية لا. أنا مع إن كل ست وكل إنسان يعمل اللي بيحبه ومقتنع بيه. كلامك مظبوط جدا جدا يا آية، وفعلا كل واحد له ظروف مختلفة. وهي بتقول إن هي بتشجع كل إنسان إنه يعمل الحاجة اللي هو عايزها وبيحبها. أشكرك جدا يا آية. عبير ندى بتقول مع طبعا، عبير مقتنع بعمل المرأة. أشكرك جدا يا عبير. قطر ندى بتقول أفضل تتفرغ لتربية أولادها وتمارس العمل اللي لا يتعارض مع مصلحة أولادها. يعني قطر ندى هي في صف الناس اللي متحيزة لأوعاد الست في البيت. سارة حافظ صديقتي وصديقة البرنامج بتقول مع طبعا، في حال لو أثر على بيتها وأولادها وزوجها ممكن تتوقف شوية وبعد كده ترجع لشغلها. تمام قوي يا سارة، حلو قوي إنك أنت ممكن فعلا تقفي شوية لغاية ما أولادك يبدأوا يعتمدوا على نفسهم، وبعد كده تقدري تنزلي وتحققي حلمك وطموحك. بشكرك جدا جدا يا سارة. طيب تعالوا بقى نشوف ايه اول وجهة نظر اللي بتؤيد اول مطالبة لعمل المرأة، واللي شايفة ان العمل المرأة اهمية كبيرة، واللي من ضمنها احساس المرأة باستقلال وانها سيدة قرارها مش مجرد حد محتاج دايما لحد تاني عشان يحصل على احتياجاته وطلباته. كمان تحقيقها لذاتها وطموحاتها ونجاحها، وهو من اهم متع واهداف الحياة. كمان اختلطها بأنواع كتير جدا من الناس في الشغل، يعني ده بيديها طبعا ثقة وخبرة اجتماعية كبيرة جدا وقوة في مواجهة صعوبات الحياة ومشاكل المجتمع. طيب عايزين نعرف ليه في بنات وسيدات معترضين على عمل المرأة؟ في وجهة نظر تانية معانا، أصحابها شايفين البنت دي حاجة ضعيفة ورقيقة وما تخلقتش للشغل والبهدلة، وبيكفيها إنها تنقل جمالها ده لبيتها والجوزها والأولادها، وإنهم شايفين إن ده في حد ذاته شغل، وشايفين إن الشغل العادي اللي الراجل بيشتغله يكون أحسن 100 مرة من أي بنت، يبقى كل واحد بقى يخليه في شغله. طيب أنا لقيت بوست يعني عجبني قوي لنهى حسن، بتقول فيه: أنا ضد شعارات إن الست لازم تشتغل عشان تحقق طموحها، عشان دي متاجرة رخيصة بحق أساسي عند أي إنسان في الدنيا. طبيعي إنك تشتغل عشان تجيب فلوس أو تكتسب خبرات إنسانية أو تتعرف على ناس جديدة أو حتى تغير جو، لكن ربط قيمة الإنسان بالشغل دي فكرة غلط تماماً، لأن ده بيدي انطباع إن الست اللي ما بتشتغلش ملهاش قيمة، وده ظلم الستات كتير يمكن بيبذلوا مجهود في بيوتهم أكتر من اللي بيشتغلوا. هي بتقوم بمهام، لو اشتغلت هتجيب حد يعمل لها بمقابل مادي، بتطبخ بدل الفاست فود، بتغسل بدل ما بتودي الدراي كلين، بتذاكر للأولاد بدل ما بتودي دروس خصوصية. أما بقى اللي بتشتغل بيها دي بتدفع تمن شغلها مرتين، الأولى مجهود وتعب ومجهود يعني مجهود وتعب الشغل، أما التانية إنها لازم ما تقصرش في شغل البيت عشان طبعا محدش يتكلم في البيت ويقول لها إنك أنت مقصرة. طيب اللي قاعدة في البيت دي بتدفع تمن قعدتها في البيت مرتين، الأولى إنها بتشتغل في البيت شغل محتاج لمجهود ضخم ومفيش حد بيقدر يقدر المجهود ده، والتانية إنها بتشتغل شغل بدون مقابل وبيعتبر حق مكتسب بمرور الوقت، ودي مش مسؤوليتها لوحدها. طبعا يا نهى كلامك جميل جدا وجاف وقته، أنا مؤيدة للرأي ده وشايفة إن بشكل كبير جدا إن الصراع اللي داير بين وجهتين النظر ما ينفعش يكون صراع، لأن العمل حق إنساني زي ما قلت في أول الحلقة، ومن حق الست أو المرأة عموما إن يكون لها أحلام وطموح، ومش من حق حد يحرمها من حقها ده، بس زي ما قالت نهى ما يقللش من اللي اتخلقت عن من اللي اتخلت عن الحق ده عشان شايفة إن عندها رسالة في جانب تاني من الحياة غير العمل والكسب المادي، أو شايفة إن الشغل البيت عمل عظيم في حد ذاته، وهو كده فعلا، يعني هو مجرد اختلاف في الأولويات ومش صراع ولا حاجة. طيب عايزين نطلع فاصل دلوقتي ونرجع تاني، بس خلوني أفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة اللي بيقول: أنت مع أم ضد عمل المرأة بعد الجواز؟ ما تنسوش تبعتوا لنا تعليقاتكم وآرائكم على صفحتنا فيسبوك راديو تسعينات اف ام بالانجلش او العربي، وكمان ممكن تكلموني على الهواء على 010-427-894. فاصل ونسمع نص الدنيا لأنغام ونرجع لكم تاني، خليكم اونلاين.
مش كمال التعدد والصفر على الشمال، عن دوري وقت الشدد كلام كتير يتقال. أنا مش كمال التعدد ولا صفر على الشمال، عن دوري وقت الشدد كلام كتير. أنا ببساطة نص الدنيا، مش محتاجة نثبت إن وجودي مهم، وقبل ده كله في عينيا إن ليه مكان في الجنة عشان أنا هم. أنا ببساطة نص الدنيا، مش محسوب الكون ده لما اتخلق كان ليا دور مكتوب انا مشكلة مع الورق والجزء مش محسوب الكون ده لما اتخلق كان ليا دور مكتوب انا ببساطة
أنتم مع أسلوب حياة مع حنان عشماوي على تسعينات أف أم.
ورجعت لكم من تاني وفقرة جديدة من أسلوب حياة من تسعينات أف أم. تعالوا نشوف الصعوبات بقى اللي بتواجه عمل المرأة في المجتمع، ونبدأ بأول جملة بنقراها وبتكون مستفزة على الأقل بالنسبة لي. ساعات كده بقرأ وأنا ماشية، أو كلنا يعني بنقرأ كده بنشوف جمل كده مكتوب على المحلات مطلوب آنسة للعمل يعني حسنة المظهر وبمرتب مجزي. الجملة دي أنا والله بجد بتستفزني، يعني بتعملي كده يعني إيه شرط إنها تكون آنسة؟ وليه مش واحدة وخلاص؟ مبدئيا كده بقى أنا شايفة إن شرط آنسة ده علشان صاحب العمل مش عايز يدفع لها مرتب كبير، وهو صاحب العمل شايف إن البنات بترضى بأي حاجة وخصوصا لو لسه متجوزتش. أما تاني جزء من الإعلان حسنة المظهر، وارد جدا إنه يكون محتاج وجهة للمكان بتاعه، لو الشغل مثلا في ريسبشن، في أوتيل، في استقبال، يعني في أي مكان ده، بس دي حاجة ممكن يراعيها وهو بيختار، مش شرط إن تتحط من ضمن شروط العمل، بس ده مش الشيء السيء في الموضوع. لكن الأسوأ هنا هو إن الإعلان شوية بلاقيه فيه عنصرية عشان ما تذكرش أي سبب تاني للقبول في العمل، يعني بدل ما يبقى سوق العمل فيه مساواة واعتراف بقدرات البنت على العمل في كل المجالات زيها زي الراجل بالظبط، بقى الإعلام بيقول أنا محتاج البنت عشان هي قدراتها يعني بتنحصر بالنسبة لي في إنها بتكون من الجنس الناعم وحسنة المظهر وتنفع تكون واجهة لشركتي، كأنه مثلا كده جايب لوحة ومعلقها على باب المحل بتاعه أو على باب الشركة بتاعته. خلوني أقول لكم بقى إن في كل المؤسسات بنات وسيدات شغالة في جميع الوظائف، إنما لسه في مشاكل كتير بتواجه فكرة عمل المرأة في المجتمع، وهي المضايقات والتحيز داخل العمل، سواء بعدم اعتماد آرائهم أو بالتنمر أو عدم الترقية أو التمييز في المرتبات بينها وبين الراجل. يعني دايما كده في أغلب الشركات الصغيرة أو أماكن العمل المحلية بتلاقي مبدأ أصل ده راجل ويعني وفاتح بيت، إنما دي بنت بيتصرف عليها فقلل لها المرتب. وزي ما في كل السلبيات والعقبات دي، في تسهيلات ونقط إيجابية كتير قوي في السنين الأخيرة للمرأة العاملة، وبدأ مع الوقت تبقى في فكرة المساواة أمر طبيعي مش محتاج أي جهد، وبالأخص بعد ما أثبتت المرأة كفائتها في العمل سواء في مصر أو في الوطن العربي أو في العالم كله. بس إحنا لما بنركز لازم نركز على المشكلة عشان نلاقي لها حل، أو على الأقل ننبه لوجودها علشان تتحل من جميع الجهات أو من الجهات المسؤولة عنها. طيب خلونا كده نشوف شوية تعليقات جات لنا على سؤال حلقتنا. في معايا هبة الشريف بتقول أعتقد على حسب ظروف البيت والأولاد، وأهم حاجة إنها تقدر تكون قد المسؤولية وما تأثرش في واجباتها كأم. تمام يا هبة، إن فعلا الست لما بتكون بتشتغل بتبقى شايفة ظروفها في البيت، هي محتاجة إن هي تشتغل ولا مش محتاجة، والحياة الزوجية يعني لو حياة ميسرة بتكون أفضل إنها تكون لأولادها ويعني هي تشوف ظروفها ايه. بشكرك جدا يا هبة. هند البنان بتقول اذا هي مع شغل المرأة يعني اذا استطاعت ان توفق بين العمل والحياة الأسرية. كلامك مظبوط جدا جدا وموزون يا هند. روان هيثم بتقول مع طبعا. روان بتشجع الأم على انها تشتغل. فاصل ونرجع لكم تاني، خليكم معنا.
يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في أحد الغيمات، يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في أحد الغيمات، والمطر الأسود في عيني يتصاعد والمطر الأسود في عيني.
انتم مع أسلوب حياة مع حنان عشماوي على تسعينات اف ام.
ورجعت لكم واخر فقرة من برنامجكم أسلوب حياة من تسعينات اف ام. في الحقيقة بقى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وأنا بفر كده وبقلب شوية استوقفتني شخصية لقيت نفسي وقفت قدامها، حبيت إنكم تعرفوا عنها جانب من حياتها كتير من الناس مننا ما يعرفوهاش. يمكن الشباب الصغير أو الأجيال الجديدة ما تعرفش البطلة اللي أنا هتكلم عليها، لكنها معروفة بالنسبة للأجيال بتاعتنا أو الأجيال اللي قبلنا شوية. هذه السيدة صاحبة الفضل الأول في تدمير رادارات إسرائيل في سيناء سنة 73، شهيدة الوطنية وخصت اغتيال إسرائيل لها، صاحبة 30 عملية مخابراتية نفذتها، طرقت وصيتها قبل سفرها لليبيا لأبنائها، وكانت تعلم أنها لن تعود لمصر إلا أشلاء، وكتبت فيها هذه آخر كلمات لي بينكم: أبلغ عني من عاش لنفسه مات بلا أثر يذكر له، وستقص لكم عني الأيام إني عشت لوطني فلا تتعجبوا، ستعلم يوما أن ما اتخذته من قرار أفضل لي عند الله تجاه وطني مصر وأهله، وسيأتي يوما تفتخر بأمكم ليس كمذيعة إنما كمناضلة، واشتركت بحرب أعلم بأني لن أكون بينكم لأرى فيها صنيع عملي، وبلغ أهلي من المصريين إن لم أعد فإسرائيل قد اغتالتني لأنهم خلفي من روما لمصر وسأجدهم خلفي بليبيا، فإن استشهدت فلا تحزنوا وافتخروا بإني تركت لكم أثرا طيبا تفتخروا به فلا تلوموني وادعوا لي بالرحمة. المرأة الحديدية المصرية، سيدة جهاز المخابرات العامة المصرية التي ضحت بحياتها من أجل مصر، نفذت 30 مهمة للمخابرات سرية وكانت حلقة الوصل للمخابرات المصرية، وعملائنا بالخارج ساهمت في تدمير رادارات اليهود بسيناء. سلوى حجازي من مواليد الفيوم 1933، مذيعة تلفزيونية مصرية، عملت وسيطة للمخابرات العامة المصرية في الخارج بعد نكسة 67، قامت بالعديد من المهام والعمليات المخابراتية الخطيرة في أوروبا وأمريكا وروسيا، حيث كانت حلقة الوصل الذهبية بين جهاز المخابرات العامة المصرية وعملائها في الخارج، وقامت بتوصيل رسائل وتعليمات عديدة من المخابرات العامة المصرية إلى عملائنا بالخارج، واستلام العديد من الرسائل السرية والمعلومات والخرائط من عملائنا في الخارج وتسليمها إلى القاهرة، حيث قامت الشهيدة المصرية سلوى حجازي بتنفيذ مهمة سرية مخابراتية خارج مصر، وآخر مهمة لها كانت رحلة مخابراتية إلى ليبيا في فبراير 1973، وكانت مهمتها استلام مايكروفيلم ورسومات تخطيطية لتحركات الجيش الإسرائيلي ومواقع الرادارات الإسرائيلية في سيناء. وفي رحلة العودة لطائرة سلوى حجازي من ليبيا، انطلقت طائرة حربية إسرائيلية لتعترض الخط الملاحي الجوي بين مصر وليبيا، والذي يتجه من ليبيا إلى إيطاليا واليونان وقبرص ليدخل الأجواء المصرية عن طريق سيناء ثم إلى القاهرة. وبالفعل قامت الطائرة الحربية الإسرائيلية بإطلاق صاروخ على الطائرة المدنية التي تستقلها سلوى حجازي، فقتلت كل من كان عليها من الجنسيات المختلفة، وعددهم 108 شخص، ونجا 5 أشخاص فقط بينهم مساعد الطيار. ولكن شاء الله أن تصل الخرائط والمايكروفيلم لمصر، حيث لاحظت سلوى حجازي بأن هناك من يراقبها ويراقب أمتعتها وملابسها قبل صعودها إلى الطائرة في ليبيا. لذا قامت بتسليم الخرائط والمايكروفيلم لضابط مخابرات مصري كان موجود في المطار لمراقبتها وتأمينها قبل ركوب الطائرة. وكانت هذه المعلومات سبباً في تدمير أغلب الرادارات الإسرائيلية في الطلعة الجوية الأولى في حرب أكتوبر 73. ألا تستحق هذه الإنسانة أن نذكرها في هذا اليوم؟ يوم المرأة العالمي هي فخر لكل مرأة مصرية، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته. أكيد في نماذج كتيرة جداً مشرفة لسيدات مصريات وعرب يستحقوا فعلاً إنهم يتعمل لهم برنامج كامل عشانهم. للأسف وقت حلقتنا خلص بسرعة، سعدت معاكم على مدار 8 حلقات، أنا هعيط. أتمنى أني أكون كنت خفيفة على روحكم وقلوبكم. استنوني السيزون الجاي إن شاء الله وحلقات جديدة. كان معاكم من هندسة الصوت محمد حافظ، وأنا من أمام الميكروفون حنان شماوي، وبرنامج أسلوب حياة من 9 FM. مع السلامة.
حاجات كتير كانت